الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي باب فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أورد المصنف رحمه الله حديث فضالة ابن عبيد رضي الله عنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته، لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجل هذا؟ ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه سبحانه والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعد بما شاء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته، يدعو في صلاته، يحتمل أن ذلك بعد التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك من مواضع الدعاء، ويحتمل أن يكون ذلك في سجوده أو غير ذلك. كان يدعو، وربما دعا في قنوت في الوتر، لم يمجد الله تعالى، وهذا التمجيد جاء موضحا ومفسرا فيما ذكر بعده. قال: ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجل هذا، يعني أنه ترك ما كان ينبغي أن يذكره وأن لا يغفله في دعائه. ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم، صلى هنا بمعنى دعا، لأن الصلاة في أصلها في كلام العرب بمعنى الدعاء، وصلي عليهم أي أدعو لهم، وليس المقصود إذا صلى أحدكم يعني صلاة ذات ركوع أو سجود ونحو ذلك. إذا صلى أحدكم يعني إذا دعا فليبدأ بتحميد ربه سبحانه والثناء عليه. هنا هذا تفسير لقوله لم يمجد الله تعالى، والله تبارك وتعالى هو الماجد، والمجد إنما يكون باستجماع أوصاف الكمال. نعم، إذا اجتمعت فيه أوصاف الكمالات كان ذلك هو المجد، فتضاف إليه تبارك وتعالى أوصاف الكمال. قال: فليبدأ بتحميد ربه سبحانه والثناء عليه، والتحميد عرفناه، وقوله والثناء عليه ذكرت من قبل بأن الثناء هو إعادة الحمد ثانيا، تثنيته يقال له ثناء، وبعضهم يقول إن الثناء أوسع من الحمد، وأن ذلك من عطف العام، يعني الأعم الذي هو الثناء على الخاص الذي هو الحمد. على كل حال، فليبدأ بتحميد ربه سبحانه والثناء عليه، كأن يقول مثلا: اللهم لك الحمد، ويذكر ربه تبارك وتعالى بالمحامد وأوصاف الكمال، ويثني عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكون قبل ذكر الحاجة في هذا الحديث، فيذكر ذلك بعد حمد الله، لأن حمد الله مقدم، ثم بعد ذلك يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فعن طريقه عرفنا هذه الهدايات والشرائع وهذه الآداب. قال: ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعد بما شاء، يدعو بعد ذلك بما شاء. إذن نعرف من هذا بعض آداب الدعاء. فإذا دعا الإنسان لا يبدأ مباشرة بحاجته، وإنما يقدم بين يدي ذلك. ثم ذكر حديث محمد حديث أبي محمد كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. متفق عليه. قوله قد علمنا كيف نسلم عليك، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمهم كيف يقولون، كما في التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فسألوا عن الصلاة عليه فعلمهم ما يقولونه في صلاتهم عليه عليه الصلاة والسلام. فكيف نصلي عليه؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، آل محمد عليه الصلاة والسلام كما سبق في بعض المناسبات يقال ذلك بإطلاقات متعددة، يقال ذلك بإطلاق ضيق محصور فيكون ذلك مقولا لمن منعوا الصدقة من بني هاشم وبني عبد المطلب، وأهل العلم يذكرون أهل بيوت أربعة، يقول هؤلاء الذين منعوا الصدقة، فيذكرون آل جعفر وآل علي وآل عباس. قال وعلى آل كما صليت وعلى آل محمد، ويقال بإطلاق أوسع وهو أن ذلك يدخل فيه أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه صلى الله عليه وسلم، لا شك أنهن داخلات في أهل بيته في بعض الإطلاقات، كما قال الله عز وجل في سورة الأحزاب إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، ولا شك أن الخطاب كان متوجها لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، فلما ذكر ما ينبغي لهن من الآداب علل ذلك بعده بقوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، فدخل أزواجه في أهل بيته بهذا الإطلاق. وحينما يذكر إطلاق أضيق من هذا لا يدخلن فيه أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، حينما يقال في أضيق إطلاقاته علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم هؤلاء أهل بيتي فطهرهم تطهيرا في حديث الكساء، ولا يدخل في ذلك أزواجه بهذا الاعتبار. فآل محمد هنا يدخل فيهم بإطلاق أوسع، وهو أوسع الإطلاقات، كل من اتبعه على دينه عليه الصلاة والسلام، كل أتباع النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. وبعض أهل العلم قال هذا هو الأنسب هنا، أن يحمل عليه لأنه الأوسع، وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. ونحن عرفنا معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنها بمعنى أن يذكره في الملأ الأعلى. كما صليت على إبراهيم، الكاف هنا للتشبيه، كما صليت على إبراهيم، كما صليت على إبراهيم، بعضهم يقول توسل بهذا لهذا، يعني بصلاة الله عز وجل على إبراهيم ليكون ذلك تقدمة لهذا المطلوب وهو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال زكريا عليه الصلاة والسلام ولم أك بدعائك ربي شقيا، يقول عودتني الإجابة فتوسل بهذا، يقول عودتني الإجابة من قبل كلما دعوتك فالآن أنا أدعوك يا رب، وهذا من الأدب مع الله جل جلاله. ثم هذا التشبيه استشكل بعض أهل العلم وقوعه هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فكيف قال كما صليت على آل إبراهيم؟ فهل هذا يختص بآل محمد دون النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال كما صليت على آل إبراهيم. الواقع أنه يقال آل فلان ويدخل فيهم هو دخولا أوليا، وقد يقال آل فلان ويكون المقصود هو. أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، من يدخل فيه دخولا أوليا؟ هو فرعون. وفيه بقية من مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، التابوت. آل موسى وآل هارون يعني موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام. وعلى كل حال هنا قال كما صليت على آل إبراهيم، فهذا التشبيه، النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه أشرف الأنبياء وأكمل الأنبياء، فكيف طلب في الصلاة عليه أن يصلى عليه كما صلى على إبراهيم وآل إبراهيم؟ فأجاب عن ذلك أهل العلم بأجوبة متعددة، من أوضحها والله تعالى أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مع ما أعطيه من الكمالات والخصائص والمزايا التي لم تعطى لنبي قبله، ومع ذلك طلب له كما أن يكون له كما كان لإبراهيم عليه الصلاة والسلام أيضا من صلاة الله عز وجل عليه، فينضاف إلى كمال النبي صلى الله عليه وسلم ما لإبراهيم من كمال في ذلك. قال إنك حميد مجيد، حميد على وزن فعيل صيغة مبالغة يعني كثير المحامد، حميد. وتأتي هذه الصيغة لمعنى آخر أيضا يعني كثير الحمد، محمود يحمد كثيرا، مجيد يعني كثير عظيم المجد. ثم ذكر حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة رضي الله عنه، فقال له بشير ابن سعد أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله، يعني في قوله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فكيف نصلي عليك؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله، يعني ظنوا أنه كره السؤال. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم أو كما قد علمتم، رواه مسلم. يعني السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فهنا يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وقد مضى الكلام على هذا، وبارك على محمد وعلى آل محمد، هذا دعاء بالبركة لهم. نعم، والبركة إنما تكون من الله وحده، وإذا طلبها الإنسان فإنما يطلبها من الله ولا تكون من أحد من المخلوقين، لكن لا بأس أن يتعاطى الإنسان بعض ما أنزل الله فيه البركة كالزيتون والتين وماء زمزم وزيت الزيتون وما أشبه ذلك. فلا شك أن هناك أعيان مباركة، لكن البركة تطلب ممن؟ تطلب من الله تبارك وتعالى. ولهذا ما يقال تباركت علينا يا فلان، أو حينما يزورك تقول زارتنا البركة، نزلت علينا البركة، حلت علينا البركة، هذا من بركات فلان، هذا كله لا يصح. إنما البركة تكون من الله وحده لا شريك له. قال إنك حميد مجيد، وقد مضى الكلام على هذا. الحديث الأخير في هذا الباب وهو حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته، لاحظ أزواجه وذريته، ففهم منه بعض أهل العلم أننا حينما نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أن أزواجه داخلات في هذا، وأنه تفسير لما سبق، وعلى أزواجه وذريته، ذريته منين؟ من بناته. ودل ذلك على أن أبناء البنات وبنات البنات أنهم من ذرية الرجل، وهذا لا شك فيه، خلافا لما قاله الشاعر بنونا بنو أبنائنا وبناتنا أبناؤهن أبناء الرجال الأباعدي. فبعضهم يحتج بهذا البيت ويترك الآيات الواضحة والأحاديث مثل هذا الحديث، وتعرفون الحجاج بن يوسف لما جاء بأبي عمرو بن العلاء فيما يحضرني الآن، وتوعده وتهدده. أبو عمرو بن العلاء من كبار القراء، جاء به وقال: إنك تزعم أن الحسن والحسين من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، لتأتين على ذلك ببرهان أو لأفعلن بك وأفعلن. الحجاج معروف، فبماذا احتج عليه؟ ها يا أبو صالح، حجة من القرآن. ماذا قال؟ قال: ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، إلى أن قال: وعيسى. ومن ذريته فجعلهم من ذرية، مع أنه ابن بنت ابن مريم، ليس له أب، فجعله من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس، وكذلك نجزي كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين، إلى آخر ما ذكر الله تبارك وتعالى عن آبائهم. ومن ذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. فالشاهد هنا أن ذرية النبي صلى الله عليه وسلم كلهم من بنات، ولم يكن له من الأولاد كما هو معلوم، فإنهم ماتوا وهم صغار. كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، متفق عليه. هذه الصيغ يحسن أن يقال، أن ينوع الإنسان كل مرة، ينوع بنوع، لكنه لا يلفق منها صيغة واحدة، يقول: أنا أريد أن أخرج صيغة متكاملة أجمعها من هنا وهنا وهنا وأضم ذلك إلى بعض حتى يخرج صيغة طويلة من مجموع هذه الروايات. يقال: لا، هذا لا يشرع التلفيق بين هذه الروايات، وإنما في كل مرة يقول بصيغة، ولا يأتي بها متتابعة في التشهد، وإنما يكتفي بواحدة. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.